الزهراء هي فاطم الزهراء يا أهل الإرادة والحجاء. ربي إلهي سامعي ربي ويا رب السماء صلي عليها كلما فقد الورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، أحبابي الكرام، هذا هو اللقاء الثاني من اللقاءات المتعلقة بسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء البتول أم أبيها رضي الله عنها وعن آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي الكرام، ما زلت معكم تحت هذا العنوان، لماذا فاطمة رضي الله عنها؟ لماذا الحديث عن سيدة نساء العالمين؟ عن سيدة نساء العالمين في الدنيا والآخرة، عن سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. أحبابي، منذ أيام كنت في مجلس جمعني مع جمع كبير من الدعاة الأفاضل من علمائنا ومن مشايخنا الكرام، وكنت أتناقش معهم حول هذه الرسالة، رسالة فاطمة الزهراء أم أبيها رضي الله عنها، والتي جلست سنين طوال في الإعداد لها. فكان من أعظم التعليقات التي سمعتها أن قال لي أحد مشايخنا الكرام: والله بعد أن سمعت منك هذا الكلام عن فاطمة، والله لقد ازددت حبا فوق حبي لفاطمة بعد هذا الكلام. قلت: وهذا والله هو السبب الأساسي الدافع لي لهذا البرنامج، أن أغرس في قلوب الناس حب فاطمة رضي الله عنها. أعلم يقينا أن كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحبون فاطمة، ولكن نظرا لقلة إحاطة الناس بما لها من فضائل ومناقب، قلة إحاطة الناس بحياة هذه السيدة الفاضلة، قلة إحاطة الناس كيف عاشت مع أبيها ومع أبنائها، يعني كان هذا قلة المعرفة دائما تتناسب مع الحب، وكلما ازدادت المعرفة ازداد الحب. وده الدافع الأساسي لهذا البرنامج، إن أنا أعرف الناس من فاطمة، وأنا على يقين أن الإنسان كلما ازداد معرفة بفاطمة ازداد حبا لها. أحبابنا الكرام، الهدف الأساسي من وراء هذا البرنامج غرس المحبة ومراعاة الحقوق، غرس المحبة في قلوب الناس لترعى الناس حقوق فاطمة رضي الله عنها. كان الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب شعب الإيمان يؤكد على هذا المعنى، فيقول رحمه الله: ودخل في جملة محبته صلى الله عليه وسلم حب آله. من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نحب آله، وعلى رأس الآل كما علمنا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه كان في التشهد يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي رواية في صحيح مسلم عرف النبي من آله فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فآل محمد الأزواج والذرية، وأعظم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. كذلك أيضا الإمام الجيلاني رحمه الله في كتابه الغنية لطالب طريق الحق لله عز وجل يذكر كلام جميل بيؤكد الهدف الأساسي من وراء هذا البرنامج، فيقول رحمه الله رحمة واسعة: وكذلك فاطمة بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وعن بعلها وأولادها. شوفوا الأدب، شوفوا الأدب الذي ملأ قلوب العلماء، وشوفوا الحب اللي ملأ قلوب العلماء تجاه فاطمة رضي الله عنها. يقول: أفضل نساء العالمين ويجب موالاتها ومحبتها كما يجب ذلك في حق أبيها صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني. هدف أساسي من وراء البرنامج حب فاطمة، نحبها ويكون حبها أعظم الحب عندنا. كان الشافعي الإمام رحمه الله يقول في أبيات رائقة ماتعة له، يقول: يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. يا سلام على الجمال، ده الهدف، ده الهدف، نحيي مرة ثانية حب آل بيت رسول الله في قلوب الناس. وينقل الإمام التلمساني رحمه الله في كتابه أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض أبياتا رائعة رائقة تتكلم عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن ذريته عن فاطمة، فينقل رحمه الله أبياتا فيقول: يقول ذرية المصطفى إني أحبكم وحبكم واجب في الدين مفترض، فليس يبغضكم لا كان باغضكم إلا امرئ مارق في قلبه مرض، وحسبكم شرف في الدهر أنكم خير البرية هذا ليس يعترض، ولست أطالب في حبي لكم ثمنا إلا الشفاعة فهي السؤل والغرض. يا الله، قد إيه السلف كانوا بيحبوا ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، قد إيه سلف هذه الأمة مرتبطين بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبفاطمة رضي الله عنها. حتى ابن تيمية رحمه الله اللي دايما الشيعة بيرموه بأنه باغض لأهل البيت وأنه ناصبي يكره أهل البيت، فلقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في لاميته المعروفة، له رسالة كده اسمها اللامية، مجموعة من الأبيات سماها اللامية، يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ومودة القربى، مودة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عمل من أعظم الأعمال الذي أتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما أريد أن أغرسه في قلوب الناس، حب الصحابة، حب التابعين، حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حب فاطمة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أحببت أن أنا أنقل لكم هذا الكلام علشان أقول هذا كان مذهب سلف هذه الأمة، وهذا هو الذي ينبغي علينا أن نجدده مرة ثانية في قلوب الناس. نريد مرة ثانية أن نغرس في قلوب الناس حب فاطمة وأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا الحديث عن فاطمة؟ عايزين نتحدث عن فاطمة من باب مهم جدا، ألا هو رجاء هداية الشيعة. أيوة، من الأمور المهمة جدا اللي أنا وضعها من ضمن الأهداف العظيمة لي وأنا أقدم هذا البرنامج، أنني أرجو من وراء هذا البرنامج هداية آلاف مؤلفة من الشيعة الذين يتابعون هذه القناة المباركة. كم قصرنا في دعوتهم، أو كم من مرة لم نحسن أداء الحق الذي نؤمن به لهم، فبالتالي كانوا يزدادون نفورا منا. وأنا أقول أنا أود من خلال هذا البرنامج أننا أخذ بيد آلاف مؤلفة من الشيعة في مشارق الأرض ومغاربها إلى طريق الحق وإلى الطريق الصحيح، أصحح لهم كثير من المفاهيم التي غرسها أهل الباطل في قلوبهم، كم غرس المعممون في قلوب الشيعة أننا نبغض فاطمة. لا والله، بل نحبها، بل نحبها، بل اسمعوها مني، وهذا ما أدين الله تبارك وتعالى به، أنني أفضل فاطمة على سائر نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة. ففاطمة عندي أفضل من خديجة، فاطمة عندي أفضل من عائشة رضي الله عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. بل الإمام السبكي كان ينقل الإجماع، وإن كان في نقل الإجماع نظر، أن فاطمة أن الأمة أجمعت على أن فاطمة أفضل من خديجة وأفضل من عائشة. وسيأتي بعد ذلك في باب المفضلة، في حلقة المفضلة، ما يتعلق بالمفضلة بين فاطمة وبين غيرها رضي الله عن الجميع. بقول أنا من وراء هذا البرنامج أبحث والله من ورائه عن هدف عظيم، وهو هداية الشيعة. الشيعة في زماننا كثير منهم، عوام الشيعة، يريدون إنسان بحكمة وموعظة حسنة يأخذ بأيديهم إلى الحق، ومن قرأ التاريخ يعلم يقينا أن من قدم الحق بصورة طيبة للشيعة فإنهم يرجعون عن هذا المذهب الضال المنحرف. والدليل على ذلك ما رواه الذهبي رحمه الله في تاريخه، الإمام الذهبي في تاريخه رحمه الله في تاريخ الإسلام في المجلد 26 صفحة 136 بيذكر ترجمة أحمد بن بويه معز الدولة مؤسس الدولة البويهية. أحمد بن بويه يذكر الذهبي أنه عند موته دخل عليه عالم من علماء أهل السنة وكان هذا العالم إذا جاء وقت الصلاة ينزل من القصر إلى المسجد ليصلي الصلاة ثم يعود إلى معز الدولة أحمد ابن بويه فقال له لما لا تصليها هنا؟ قال الصلاة في هذا المكان لا تجوز، وها هنا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له سوابق الصحابة رضوان الله عليهم وأفعالهم وكيف أنهم نصروا هذا الدين وكيف أنهم ضحوا بالغالي والنفيس بحكمة وموعظة حسنة. ثم قال لأحمد بن بويه يا معز الدولة كيف ستقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول له كيف جاز لك أن تسب رجلا زوجته ابنة فاطمة؟ إزاي يوم القيامة هتقف بين إيدين ربنا ويأتي علي بن أبي طالب ويقول لك كيف رضيت لنفسك أن تسب رجلا، يعني عمر قد رضيته زوجا لابنة فاطمة. علي بن أبي طالب رضي عمر رضي الله عنه زوجا لابنة فاطمة، كيف ستقول لعلي؟ ماذا ستقول لعلي في هذا الوقت؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله فلما سمع منه ذلك تصدق بأموال عظيمة وأعتق غلمانه وأراق الخمور ورد المواريث إلى ذوي الأرحام وتابع عن مذهب التشيع وعاد إلى مذهب أهل السنة. هذا الموقف إخواننا وأخواتنا بيأكد لنا إن إحنا معانا الحق والحق له نور، وينبغي علينا من خلال سلسلة فاطمة أن نقدم للناس هذه فاطمة رضي الله عنها عند أهل السنة، ليس كما يزعم المعممون الذين يقولون أننا نبغض فاطمة. لماذا فاطمة؟ أريد من خلال برنامج فاطمة رضي الله عنها أن أوضح للناس مدى العلاقة الطيبة والمحبة المتبادلة بين الصحب الكرام رضوان الله عليهم وفاطمة بنت رسول الله صلوات ربي وسلامه على آل بيت المصطفى صلى الله عليهم أجمعين وسلم. هننقل من خلال البرنامج العلاقة الحميمية، علاقة الترابط، علاقة المحبة التي كانت تجمع بين الصحابة وبين فاطمة، علشان ننسف شبهة من أعظم الشبهات التي أثيرت في شأن الصحابة أنهم كانوا يبغضون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ ولقد كان الصديق رضي الله عنه يأخذ الحسن ابن علي رضي الله عنه ويلاعبه ويضاحكه ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، وكان هذا بعد موت رسول الله بأيام. كيف ذلك؟ كيف لأحد أن يقول أن الصحابة كانوا بيبغضوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. كيف لهؤلاء أن يقولوا أن هناك علاقة بغض بين الصحابة وبين فاطمة؟ هنذكر علاقة المحبة والمودة اللي كانت تربط أهل البيت والصحابة رضوان الله عليهم. عمر رضي الله عنه لما وضع الدواوين، لما وضع الوزارات، وزارة المالية اللي من خلالها سيتم فرض أموال من بيت مال المسلمين على أصحاب النبي وعلى آل بيته رضوان الله عليهم أجمعين، جعل نصيبا في بيت مال المسلمين وفرض للحسن وللحسين ألوفا من بيت مال المسلمين، ثم فرض لعبد الله بن عمر ابنه نصيبا دون نصيب الحسن والحسين. فأتى عبد الله بن عمر إلى عمر أبيه رضي الله عنه فقال يا أبتي لما فرضت نصيبي دون نصيب الحسن والحسين؟ فقال عمر رضي الله عنه لابنه ابن عمر ائتني بجد مثل جدهما وبأب مثل أبيهما وبأم مثل أمهما وبعم مثل عمهما فسكت ابن عمر وانصرف. هنعرف ان ابن عمر رضي الله عنه كما روى ابو يعلى في مسنده باسناد حسن ان ابن عمر رضي الله عنه كان يقول في شأن علي رضي الله عنه والله لقد اعطي علي بن ابي طالب ثلاث خصال لان يكون في واحدة منهن احب الي من حمر النعم. تزوج فاطمة سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لو انا نلت الشرف ده احب الي من الدنيا وما فيها هنرى ايضا كيف كان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه يحدث الناس بفضائل فاطمة ويحدث الناس بفضائل اهل البيت، وكيف ان معاوية بن ابي سفيان اكرم الحسن والحسين رضي الله عنهما. روى الامام الاجري في الشريعة رضي الله عنه ان الحسن والحسين وفد رحى ذهب لزيارة معاوية بن ابي سفيان ففرض لهما واجازهما كل واحد منهم بمئتي الف وقبل رضي الله عنهم اجمعين هنعرف ايضا كيف كانت العلاقة الحميمية بين عائشة وبين فاطمة رضي الله عنهما، كيف ان فاطمة رضي الله عنها هي التي نقلت لنا رواية حديث ان فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة. هنعرف أن عائشة رضي الله عنها كانت هي وعاء السر لفاطمة رضي الله عنها، فالسر الذي أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ما نقلته لنا إلا عائشة. وسنعلم أيضا أن فاطمة رضي الله عنها كانت إذا أتت إلى أبيها تطلب منه طلبا فلم تجده ما كانت تستأمن إلا عائشة رضي الله عنها. سنعرف أيضا كيف كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقدرن فاطمة ويعظمن من شأن أهل البيت. صفية رضي الله عنها كما يروي مالك بن أنس أن صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قدمت من حنين بخرصان من ذهب فوهبت منها لفاطمة، أول ما جالها هدايا من الذهب حلقان وغوايش من ذهب، أول حد أهدت له سيدة صفية رضي الله عنها كانت فاطمة رضي الله عنها. وبعض الناس يقولنا بعد كده يقولنا أن كانت في علاقة سيئة بين فاطمة وبين أهل بيت بين فاطمة وبين الصحابة. إزاي هننقل في زواج فاطمة رضي الله عنها القصة الجميلة أن الذي أشار على علي بن أبي طالب الزواج من فاطمة هو أبو بكر وعمر وسعد بن معاذ رضي الله عنهما. وهنعرف أيضا أن علي رضي الله عنه كان فقيرا ولا يملك إلا درعا حطمية فاشتراها عثمان منه ب480 درهما، اشتراها سيدنا عثمان بن عفان، ويوم زواج علي رد الدرع له مرة ثانية. هو سيدنا عثمان كان عايز يساعد سيدنا علي بن أبي طالب بصورة طيبة لا تجرح مشاعره. وهنعرف أيضا أن الذي تولى أمر الوليمة هم الأنصار الذين ذبحوا كبشا وأتوا بأصاع من ذرة مساعدة منهم لأخيهم علي بن أبي طالب. وهنعرف أيضا أن حارثة بن النعمان رضي الله عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة وأن علي بن أبي طالب وفاطمة سكن في بيت بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملكا لحارثة بن النعمان، فلما علم حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون فاطمة بجواره تخلى عن آخر بيت له مجاور لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل حارثة بن النعمان هذا البيت بيته هدية منه لأخيه علي بن أبي طالب ولبنت رسول الله فاطمة رضي الله عنها لتكون فاطمة بجوار أبيها. وسيدنا حارثة بن النعمان يقول للنبي كلمته الجميلة: خذ يا رسول الله من مالي ما شئت فوالله ما تأخذ أحب إلي مما تترك. بقى هي دي العلاقة اللي هما بيقول عليها المعممون إنها كانت علاقة بغض وعداء وكره، لا والله بل كانت علاقة حب. وسأنقل لكم من كتب الشيعة أنفسهم ما يؤكد هذا الكلام. عايزين من خلال برنامج فاطمة أقول لكم قد إيه العلاقة كانت حميمية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين ايه من وراء برنامج فاطمة؟ عايزين من وراء برنامج فاطمة أمر آخر مهم في غاية الأهمية، إن إحنا لما بنوضح الحق خفافيش الباطل بيبتعدوا تماما. عارفين لما بنخش إلى كهف مظلم وبنضيء فيه نور قوي بتكون النتيجة إن خفافيش هذا المكان لا تتحمل هذا النور. نريد أن نظهر النور من حياة فاطمة علشان والعياذ بالله أهل الباطل الذين استغلوا حب فاطمة وحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس ليطعنوا في هذا الدين. اسمعوها مني جيدا. الشركيات والضلالات والانحرافات العقدية التي أصابت الشيعة ما دخلت عليهم إلا لما استغل أهل الباطل دثار حب أهل البيت ودخلوا بعد ذلك للطعن في أصول الدين. يذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام الغلاء يقول، وهو يترجم للسيدة نفيسة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يترجم للسيدة نفيسة رضي الله عنها، نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فيقول: ولجهلة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف ولا يجوز ذكره مما فيه من الشرك، يسجدون لها ويلتمسون منها المغفرة، وذلك من دسائس دعاة العبيدية. دولة العبيدية القائمة على الشرك والعياذ بالله استغلت حب أهل البيت فدمرت عقائد الناس، وهذا ما يصنعه المعممون في زمننا هذا. الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه فضائح الباطنية يقول، وهو يتكلم عن مكر الباطنية وخبثهم وطرقهم في إضلال الناس، فيقول: ويأمر دعاة الباطنية أتباعهم ألا يظهر الواحد منهم من نفسه أنه مخالف للأمة كلهم وأنه منسلخ عن الدين والنحلة حتى لا تنفر القلوب منه، بل يظهر للناس محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلون إلى ما يريدون من هدم هذا الدين. ويقول الإمام الإسرائيلي في كتابه التبصير: واعلم أن هذه المقالة التي رويناها عن الروافض ليست مما يستدل على فسادها، فإن العاقل ببديهة العقل يعلم فسادها وينكر عليها، فلا يمكن أن يعلم الناس أن تحمل هذه المقالات، لا يمكن أبدا أن مقالات أهل الباطل تحمل فتصل إلى الناس، إلا أنهم قصدوا بهذا إظهار ما كانوا يضمرونه من الإلحاد والشر بموالاة وإظهار حبهم لأهل البيت. يقول احنا بنحب أهل البيت بنحب أهل البيت، ثم بعد ذلك يدخلون من ناصية حب أهل البيت إلى الطعن في هذا الدين. سبحان الله، استغل الخبيث عبد الله بن سبأ حب الناس لأهل البيت فكفر الصحابة وطعن في الصحابة، كفر الصحابة وطعن في الصحابة. لا، احنا سنظهر للناس من خلال كتاب فاطمة رضي الله عنها وحلقات برنامج فاطمة رضي الله عنها العقائد الصحيحة، العقائد الحقة المتعلقة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين من خلال برنامج فاطمة أن نتعرف على الحقوق الواجبة علينا تجاه فاطمة، نتعرف على الحقوق الواجبة علينا تجاه فاطمة: حبها، الصلاة عليها تبعا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر مناقبها وفضائلها، تحديث الناس بمناقبها. نتعرف على الحقوق الواجبة علينا تجاه آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا عايزين من خلال البرنامج نتعرف أكثر بقى على خلقها، على أدبها، على حياتها، لنستفيد من هذه الحياة، فهي لنا نعمة القدوة. سيدة فاطمة رضي الله عنها قدوة في الأخلاق، قدوة في الحياة، قدوة في الكرم، قدوة في الرحمة، قدوة في الأدب، قدوة في العبادة. عايزين نتعرف لماذا سادت نساء العالمين من الأولين والآخرين. هنعرف يقينا أنها ما سادت بعد حصولها على شرف النسب والمكانة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعبادتها. هنتعرف عن ذكرها لله، صلاتها، قيامها بالليل، صيامها، جودها، كرمها. هنتعرف أيضا على أخلاقها، وبالتالي نقدم لكل نساء الأمة قدوة صالحة. هنتعرف على قد إيه كانت حيية رحيمة على خلق على دين، جمعت بين الأخلاق وبين الدين، فحازت قصب الصدق في كل شيء. انتظرونا أحبابنا الكرام مع أول الحلقات في صلب برنامج فضائل فاطمة، حياة فاطمة رضي الله عنها، كيف نشأت وطبيعة البيت الذي نشأت فيه فاطمة رضي الله عنها، من أبوها، من أمها، من خديجة، من خديجة، وإزاي ربت خديجة رضي الله عنها فاطمة رضي الله عنها، كيف نشأت سيدة فاطمة طفلة صغيرة في بيت خديجة رضي الله عنها، كيف تعلمت منها، وكيف كانت تعلمها، وكيف استطاعت خديجة أن تغرس في قلب فاطمة مكارم الأخلاق وحقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، كيف كانت علاقة فاطمة بخديجة أمها، وكيف كانت علاقة خديجة بفاطمة رضي الله عنهن أجمعين، ده كله نعرفه في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى داخل بيت فاطمة رضي الله عنها. انتظرونا في الحلقة القادمة، جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا فاطمة الزهراء، يا فاطمة الزهراء، يا أهل الإرادة والحجاب، ربي إلهي سامعي، ربي ويا ربي.